إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونثني عليه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع هداه وسلك سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، اتقوا الله ربكم وقفوا عند حدوده واحترموا محارمه وشرائعه ولا تجاوزوا محارمه وحاذروا معصيته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر الأحبة في الله، لقد ذكرنا في الخطبة الماضية بعض المنكرات والمخالفات التي يرتكبها الناس في مثل مناسبات الأفراح والنكاح، وهذه المخالفات بعضها قد يهدد بفساد النكاح وقلة توفيقه لتعمد هدي مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكثير من هذه الملحوظات والمخالفات طالما نبهنا عليها في كثير من السنوات في مثل هذه الأيام التي تكثر فيها هذه المناسبات، ولكننا نجد كثيرا من الناس في غفلة ولا نجد استجابة إلا من الأقلين، بل إنك تجد أن كثيرا من الناس مهما نبهوا لم ينتبهوا، ومهما زجروا لا يزدجروا، ومهما قرعوا لا يرجعوا إلى ربهم. فنخشى أن يكون الله عز وجل قد آذن بهلاك هؤلاء القوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وحري بالمسلم الذي يرجو لقاء الله ويرجو ثوابه ويخاف عقابه أن ينتبه إذا نبه ويزدجر إذا زجر، وأن ينبه من يعرف ممن يقع في مثل هذه المخالفات. واليوم أيها الأحبة، أذكر بعض المخالفات والمنكرات التي هي تفعل الأخرى في مثل مناسبات الأفراح، والتي يقع فيها الناس ويتوسعون فيها إلى درجة لا تخفى على أحد. فمن ذلكم أيها الأحبة ما يحصل من التوسع في اللهو المحرم، ذلك أن الشارع أباح للمسلمين أن يظهروا شيئا من اللهو في مثل مناسبات الأفراح، وذلك حده كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. أجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم للناس استعمال الدف، والدف غير الطبل كما هو معلوم، للنساء بالذات في ليالي الأفراح، وذلك لإعلان البهجة والفرحة، وللفرق بين النكاح الشرعي والسفاح والزنا. هذا هو الحد الذي رخص فيه الشارع، ولكن الناس كعادتهم في كثير من الأمور يتجاوزون المباح إلى المحرم، ويتجاوزون المرخوص إلى الممنوع، فإنك تجد أن كثيرا من الناس تجاوزوا هذا الأمر في أفراحهم ومناسباتهم فلم يقتصروا على الدف، بل إنك تسمع أصوات المغنين والمغنيات، تسمع أصوات النساء عالية مع الدف، وكثيرا ما يسمع الرجال وهم على مائدة الطعام في صالة الطعام أصوات النساء يغنين ظاهرة على الدف. وذلك كما لا يخفى منكر، والمرأة نهيت عن رفع صوتها عند الرجال إلا لحد الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قال بعض أهل العلم: لا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالأذان، فكيف ترفع عقيرتها بالغناء؟ ولا شك أن صوتها بالغناء يفتن الرجال مهما كانوا عليه من تقى وصلاح في الغالب الكثير. وبعض الناس يأتي بالأشرطة والتسجيلات للمغنين والمغنيات وتسمعها عالية في حفلات الأفراح والنكاح، وبعض الناس يزداد سوءا حينما يستعمل مكبرات الصوت التي تصيخ الأذان ويسمعها القريب والبعيد والقاصي والداني إمعانا في المجاهرة بالمعصية وحرب الله سبحانه وتعالى. بل إن بعض الناس يتجاوز هذا حينما يستدعي بعض المغنين والمغنيات المغنين للرجال والمغنيات للنساء ويقيمون الأفراح والحفلات الساهرة إلى ساعة متأخرة من الليل، بل ربما إلى أذان الفجر في كثير من الأحيان. ومعلوم أن الغناء مع الآلة لا يجوز، سواء كانت هذه الآلة طبلا أو دفا إذا خالطها الغناء، أو عودا أو مزمارا أو غير ذلك من الوسائل. والأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو ذهبنا نستطرد في ذكرها لطال بنا المقام. قال ابن الصلاح عليه رحمة الله: الغناء مع آلة الإجماع على تحريمه، أي أن العلماء مجمعون على تحريم الغناء إذا صاحبته آلة معازف مثل ما ذكرت وغيره. وإن الأموال التي تدفع للغناء والرقص من أجل الغناء والرقص وضرب الطبول في تلك الأفراح أموال في غير وجهها الشرعي وأموال محرمة، فلينتبه المسلمون ولينبهوا نساءهم ولينبهوا من يحضر هذه الحفلات وأمثالها بهذه المعازف في تلكم المناسبات. ومن جملة المنكرات أيها الإخوة التي يتعمدها كثير من الناس في ليالي الأفراح التصوير الذي شاع وانتشر، وخصوصا في صالات الأفراح يعمد بعض النساء إلى التقاط صور تذكارية لهن، فتجتمع هذه مع هذه وتأخذ لها صورة مع هذه، وربما يجتمع أكثر من امرأة وتأخذ واحدة لهن صورة وهكذا. بل إن الأمر قد زاد عن حده حينما استعمل التصوير بواسطة الفيديو، فلقد سمعنا أنه كثيرا ما يستعمل الفيديو في التقاط هذه الأفراح وهذه المناسبات وصور النساء حية على الطبيعة وما يصاحبه من رقصات مختلفة. وهذا أيها الأحبة لا شك أنه يفتح باب فتن عظيمة ومنكر خطير، ذلك أن النساء كما هو معلوم لا سيما المراهقات والفتيات يأتين بزينتهن وكلهن زينة، الواحدة منهن تلبس كل ما استطاعت من زينة ومن حلي وذهب من أخمص قدميها إلى قمة رأسها، وتضع على وجهها ما استطاعت من أدوات التجميل والتحمير والتصوير، ثم تلتقط لها صورة. وذلك يفتح باب فتن عظيمة، لأنه في كثير من الأحوال تتسرب هذه الصور من النساء إلى الرجال فيأخذها الرجال ويتهادونها الرجال، وكم سمعنا أن شبابا ورجالا أفلحوا في أخذ هذه الصور من قريباتهم من النساء وأصبحوا يتهادون محارم المسلمين وعورات المسلمين. بل إنك تجد أن كثيرا من الشباب يتهادون الأفلام الحية، أفلام الفيديو الحية التي تحمل الأفراح والرقصات لبنات المسلمين ولأسر المسلمين المحافظة، ما موقفك أيها المسلم إذا علمت أن زوجتك وأن بنتك وأن أختك صورتها مع الفجرة والفسقة يتلذذون بصورتها ويتهادونها فيما بينهم؟ ولو قدر أنك عثرت على صورة لأختك أو صورة لزوجتك أو صورة لقريبتك، لو قدر أنك وقفت عليها وعثرت عليها وأبصرتها في أيدي هؤلاء الفسقة وهي كلها زينة وفتنة، لسرحت ذهنك في آفاق الظنون السيئة، ولربما خطر ببالك أنها التقطت لها هذه الصورة في مرقص أو محفل، وربما ترتب عليه قتل أو مفاسد عديدة أو حسرة وندامة، وهي في الحقيقة قد التقطت لها في محفل وفي مثل هذه الأفراح وفي مثل هذه المناسبات التي يتوسع فيها التصوير، سواء التصوير بالكاميرات أو بالفيديوهات. فعليك أيها المسلم أن تكون عاقلا وأن تكون حذرا، أن تكون عاقلا وأن تكون حذرا، وإذا ما علمت أنه يؤخذ ويلتقط هذه الصور فقاطع هذه الأماكن التي يستعمل فيها التصوير. ثم إن التصوير بحد ذاته منكر ومحرم وكبيرة من كبائر الذنوب، إلا في حال الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها وبوقتها وزمانها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. وفي الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي الحديث الآخر الصحيح: لعن الله المصورين والمصورات. والأحاديث كثيرة وعديدة. أيها الأحبة، إن أكثر الأماكن التي تؤخذ فيها هذه الصور هي صالات الأفراح التي ابتلينا بها، وليت الناس يقفون فيها على المشروع ولا يتجاوزون الأمر إلى الممنوع لكان ذلك خيرا، ولكان فيها من صلة الأرحام والتزاور والتعارف ما فيه خير كثير. ولكن نظرا لكثير من المفاسد التي تحصل وتنجم منها، فإنني أحذر المسلمين منها وأدعوهم إلى مقاطعتها، أو على الأقل لمنع أهلهم ونسائهم من الذهاب إليها لما يحصل فيها من المفاسد التي ذكرت وغيرها. يقول بعض الناس: إنني أثق في هذه العوائل التي تقيم أفراحها في مثل هذه القصور وفي مثل هذه الصالات. فنقول له: ربما حصل من التصوير وربما حصل من المنكرات الخفية، لأن هذه الصالات يحضر فيها من هب ودب. ثم إنني أزيدكم من الشعر بيتا، وأضيف إلى معلوماتكم أنه يوجد كثير من العصابات الرجالية والنسائية الذين يدفعون النساء لحضور الأفراح ولو كانت المناسبة لا تخصهم، ولو كانوا لم يدعوا إلى هذه المناسبة، ولو كانوا لا ناقة لهم فيها ولا جمل، إنما يدفعون النساء ومعهن الكاميرات، فإذا ما عثرت على فتاة تعجبها شكلا التقطت لها صورة ولو كان ذلك على حين غفلة منها. ثم تكون هذه الصور تصير إلى أيدي هؤلاء الفسقة والفجرة ومفاسد عديدة. ولهذا فإنني أحذركم تحذيرا صادقا من الذهاب بنسائكم إلى هذه القصور وإلى هذه الصالات. وأما الفنادق فإنما يحصل فيها أشد وأنكى. نعم، إذا كان الفرح وإذا كان العرس سيقام في بيت أصحاب العرس، فحي وهلا وحبا وكرامة وعلى العين والرأس، ويجب إجابة الدعوة إذا لم يكن ثم منكر. أما أن أذهب بأهلي إلى هذه الصالات التي يختلط فيها الحابل بالنابل ويحضرها من هب ودب، فإن أعراض المسلمين يجب أن تكون أغلى من ذلك، ويجب أن يشعر المسلمون أن أعراضهم غالية. ومن هذه المنكرات أيها الإخوة ما جلبه إلينا التقليد الأعمى، تقليد أعداء الله الكفار اليهود والنصارى، من المنكرات الكثيرة التي حذر منها نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث كثيرة وعديدة وصحيحة، منها ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتركبن أمتي مركب القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية كان من أمتي من يفعل ذلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد اتبعنا خطاهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وتبعناهم في كل ما يفعلون وما يذرون، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه. وهذه المنكرات التي انجرت إلينا من تقليد أعداء الله اليهود والنصارى والملاحدة كثيرة، وأذكر منها بعض المنكرات التي تتعلق بمناسبات الأفراح. فمن هذه المنكرات ما يسمى بعادة التشريع، تلكم العادة الذميمة السقيمة الخبيثة اللعينة التي جرت وبالا كثيرا وشرا على المسلمين. وأنا نبهت عليها في خطب كثيرة وفي سنين عديدة، ولكن الناس وللأسف الشديد لا يزالون يتوسعون فيها ولا يزالون يستعملونها، ولا تزال تنتشر في الأوساط الطيبة والأسر المحافظة انتشار النار في الهشيم. ماذا تعني التشريعة؟ تعني لباسا أبيض تلبسه المرأة طويلا جدا وله حواش واسعة وعريضة، حتى ربما احتاجت المرأة إلى من يحمله معها خلفها من الصبيان والنساء، وتغطي وجهها بغطاء شفاف لا يمنع الناظرين إليها. هذا هو ما يسمى بلباس التشريع، ويشترط أن يكون لونه أبيض. ثم إن بعض ولقد ظهرت هذه العادة قبل عدة سنوات، وكان استعمالها على حد أدنى وعلى شر أقل، فكانت المرأة تشرع في غرفتها وحدها. ثم تطور الأمر إلى أن أصبحت تخرج مارة أمام النساء ذاهبة إلى غرفة زوجها، ثم تطور الأمر إلى أن صارت تجلس مع النساء في المحفل، ثم زاد الأمر شرا حينما وضعت لها منصة وصارت تجلس أمام النساء ويبارك لها النساء. ثم بلغ الشر ذروته وحده حينما وضعت لها ولزوجها منصة في حفل النساء، يأتي زوجها معها ويدخل معها في حفل النساء الذي يغص بالنساء والفتيات اللاتي جئن بمنتهى زينتهن وبمنتهى حليهن، وكلهن زينة من قمة رؤوسهن إلى أخمص أقدامهن، وقد تحلين بالذهب والتحمير والتصفير، وأصبحن يفتن الناظرين إليهن. ومع ذلك يخرج الرجل مع زوجته ويجلس معها على كرسيين متقابلين وفي منصة مقابلة للنساء، فإذا ما تبين للنساء على الهتاف والتصفير والتصوير، ثم شرعت الكاميرات تلتقط الصور للعروسين، وبحركة سخيفة وغبية وخبيثة يكشف عن وجه زوجته، لتعلو أصوات النساء وصفيرهن، وليكثر التقاط الصور للعروسين الماثلين أمام النساء. ثم بعد ذلك يعمل حركات سخيفة أيضا، فيشربها فيتبادل معها كأس العصير، كل ذلك والفتيات ينظرن إلى الزوج والزوجة وهو كذلك ينظر إلى الفتيات. بل ربما بلغ الشر حدا أعظم حينما فعل بعض الناس أمرا منكرا، فتخرج بعض النساء من أقارب العروسين ويقمن بعمل رقصات أمام الزوج والزوجة، كل هذا والزوج ينظر. أيها الإخوة، أي شر يفعله الناس، أي بلاء ينهمكون فيه، أي شر يتوسعون فيه. انظروا إلى خطوات الشيطان، هكذا ينتقض الدين عروة، وهكذا تهدم قلاع الإسلام قلعة، وحصنا، وهكذا تذبح الغيرة والشرف والكرامة في أمثال هذه المناسبات وفي أمثال هذه الليالي التي تجاهر فيها بالحرب على الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، أي المجاهرين والمظهرين لشرهم ومنكرهم
ومثل هؤلاء يظهرون شرهم ومنكرهم، وما دفعهم على ذلك إلا التقليد الأعمى، تقليد أعداء الله من اليهود والنصارى. ودفعهم على ذلك أيضا الغنى الفاحش وكثرة المال بأيديهم وعدم التعقل في استعماله وشكر نعمة الله عز وجل في هذا المال. أيها الإخوة، إن المسلم وهو يسمع أمثال هذه الأخبار التي ما عادت تقتصر على سفهاء القوم، بل صار يستعملها حتى الأشراف، وللأسف وحتى بعض طلبة العلم ومن ينسب إليهم طلبة العلم والأسر المحافظة صاروا يتوسعون فيها، ونسمع أنهم يستعملونها. وللأسف الشديد إن المسلم ينفطر قلبه ويندى جبينه وهو يرى الناس يتهافتون على هذا التقليد الأعمى وعلى هذه العادات القبيحة الذميمة الخبيثة التي يجاهر فيها بالحرب على الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن هذه العادة عادة محرمة وقبيحة وشنيعة، ما كانت مجتمعاتنا المسلمة المحافظة تقبلها، وما كانت تعرفها لولا أن جلبت لها واستوردت من أعداء الله اليهود والنصارى والمجتمعات الكافرة. هذا وإن كل مسلم عاقل لا يخفى عليه أن هذه العادة عادة محرمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أوجه تحريمها أيها الإخوة أن فيها تشبها بأعداء الله، وقد ذكرت لكم أدلة التحريم ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن أوجه تحريمها أيها الإخوة أن فيها تشبها للنساء بالرجال، ذلك أن اللباس الأبيض خاص بالرجل ولا يجوز أن تشاركه المرأة فيه، وكل لباس للرجل فلا يجوز للمرأة أن تتشبه به فيه. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لعن الله المترجلات من النساء. وفي الحديث الآخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة. وفي الحديث الآخر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء، أي المتشبهات من النساء بالرجال. واللباس الأبيض كما هو معلوم خاص بالرجال، لا يجوز للمرأة أن تتشبه به فيه، كما أن هذا اللباس الطويل الذي يحمله معها من يعينها على لبسه لباس شهرة ولباس رياء وسمعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة ألبس مثله يوم القيامة ثم ألهب به في نار جهنم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وإن هذا اللباس من السرف والمخيلة ومن الخيلاء المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وهذا عام للرجال والنساء، بدليل أن أم سلمة رضي الله عنها وارضاها قالت: يا رسول الله، فماذا تفعل النساء بذيولهن؟ قال صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا. قالت: إذن تنكشف عوراتهن يا رسول الله؟ قال: إذن يرخينه ذراعا. وكذلك فإن في ذلك تسريفا وإبذارا وتبذيرا، والله عز وجل لا يحب المسرفين، كما قال عز وجل: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وسمى المبذرين إخوان الشياطين، فقال عز وجل: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهذه اللبسة، أعني لبسة التشريعة، فيها إسراف كبير. إذا علمتم أن هذا اللباس الذي لا يلبس في العمر إلا ساعة واحدة في ليلة العرس فقط، ساعة واحدة، وهو مع ذلك يكلف المرأة الأموال الطائلة. سمعنا أن بعض النساء فصلت هذا الثوب بأكثر من 50,000 ريال. أما نتقي الله أيها الإخوة، أما نتقي الله ونكف عن حرب الله عز وجل بنعمه. إننا نسأل الله عز وجل، إن كان الناس في هذه المجتمعات لا يصلحهم إلا الفقر، فإننا نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا مهما فقدنا من أمر دنيانا، لأن ديننا أهم وألزم. أيها الإخوة، لقد سمعنا أن بعض النساء يفصل لهن هذا الثوب ثم ترسل المقاسات إلى واحدة من الدول الأوروبية، إلى فرنسا أو إلى بريطانيا أو غيرها، ويجلب لها هذا اللباس من الدول الأوروبية أو الأمريكية بالآلاف الطائلة التي أولى أن توضع في أكباد الأسر الجائعة والفقراء والمعوزين الذين عضهم الفقر بنابه وما أكثرهم في داخل هذه البلاد وخارجها، ومع ذلك لا تلبسها إلا مرة واحدة أيها الإخوة. وأما إذا كانت هذه العادة تفعل أمام النساء فالأمر أشد وأفحش وأنكى، لأن فيها مجاهرة بحرب الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أما إذا كانت تفعل، أما إذا كان يشترك فيها الرجل والمرأة وتفعل أمام النساء فذلك لا يحتاج فيه إلى قول ولا يحتاج فيه الأمر إلى تطويل، لأنه يترتب عليه فتن ومنكرات عظيمة لا يتسع المجال لسردها ولا لذكرها. فمن ذلك ما يحصل فيه من الاختلاط المحرم، والمرأة لا يجوز أن تختلط بالرجل الأجنبي مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، لأن الاختلاط يجلب فتنا عظيمة وشرا ومنكرا كبيرا وعظيما وبليغا. ومع ذلك فإن حضور الرجل إلى حفل النساء يترتب عليه اختلاط محرم، ثم إن بعض الأسر تعمد إلى إدخال بعض أقارب الزوج معه من الذكور الذين ينظرون إلى الفتيات والفتيات ينظرن إليهن، ولا تسأل عن جمال الفتيات في تلكم الليلة الساهرة الصاخبة. معلوم أن النساء يتنافسن في الجمال خصوصا إذا كانت سترى رجلا أو يراها رجل. هذا الرجل مأمور بغض بصره عن النساء، والنساء مأمورات بغض أبصارهن عن الرجل. يقول سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومع ذلك فهذا الرجل في تلك الليلة يسرح بصره ويطلق له العنان لينظر عورات المسلمين ومحارم المسلمين وبنات المسلمين اللاتي كشفن وجوههن وجعلن يرقصن أمامه، ويتنافسن في جذب نظر الرجل إليه لفتنته وإغوائه. كما أن المرأة كذلك، كما أن النساء يفتتن بالرجل الذي جاء بمنتهى زينته وجماله وتنميقه في تلكم الليلة فيفتتن به، وربما يلتقطن له صورا تبقى معهن ويتهادينها. أيها الإخوة في الله، إن من شؤم هذه العادة القبيحة الذميمة الخبيثة، هذه العادة الدخيلة اللعينة، أنها تؤدي إلى فساد النكاح في أيامه الأول، ذلك أن فيه حربا لله عز وجل. وكيف يرجو الإنسان من الله أن يوفقه وهو يجاهره بمثل هذه التجاوزات والمخالفات؟ أضف إلى ذلك أن هذا الشاب الذي لم ينظر إلى النساء مرة في حياته بمثل هذه الصورة وبمثل هذا المنظر الذي يستفزه ويخلب عليه بصره ويتملك عليه عقله، إذا ينظر إلى النساء، وبالتأكيد فلن تكون زوجته أجمل الموجودات، لا شك أنه ستقع عينه على كثير من الفتيات اللاتي هن أجمل من زوجته بكثير. يترتب على ذلك أن واحدة أو أكثر ستقع في قلبه وتتملك عليه شعوره، كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا، فإذا من كفأه وزوجته وجد أن قلبه مشغولا بحب غيرها فنفر من زوجته. وكثيرا ما سمعنا بكثير من الرجال الذين يقفون أمثال هذه المواقف المشينة، نفر من زوجته في أول ليلة وفي أيامه الأول، لأن قلبه تعلق بغيرها من هؤلاء الفتيات. ثم يترتب عليه سلسلة مشكلات، سلسلة من المشكلات والمتاعب لا تنتهي دون حد الطلاق والفراق بين الزوجين. أيها الإخوة، هذا غيظ من فيض من المحاذير والمفاسد التي تنجم من هذه العادة التي توسع فيها كثير من النساء. أول ما وجدت في مجتمعنا كان يفعلها السفهاء وضعيف وقليل العقل والدين، وأما اليوم فإننا لا نزال من يفعلها من الأسر المحافظة التي ينتمي إليها طلبة علم والتي ينتمي إليها مشايخ معروفون برجاحة العقل بنصيب كبير من الدين والعلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إننا نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين ويردهم إلى صوابهم وأن يردهم إلى عقلهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها المسلمون، ما دامت هذه العادة في أول طورها فيجب على كل المسلمين أن يقفوا صفا واحدا وأن يوحدوا كلمتهم وجهودهم لحصارها والقضاء عليها، حتى لا تستفحل وتفسد على المسلمين عرضهم ودينهم ومحارمهم وأخلاقهم. فاتقوا الله يا مسلمون، اتقوا الله يا مسلمون. كيف ترجون لأنكحتكم توفيقا وصلاحا وأنتم تحاربون الله عز وجل وفي أول ليلة؟ ما أحوج العروسين والزوجين إلى أن يبتهل إلى الله عز وجل أن يوفقهما وأن يكلأ زواجهما بالتوفيق والنجاح، وأن يفعل الطاعات التي تقربهما إلى الله، وحري بأن يستجيب الله لهما وأن يوفقهما في زواجهما، لا أن يجاهر الله عز وجل بهذه المخازي وبهذه المنكرات وبهذه الضلالات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأذكره ذكرا كثيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إليه سبيلا المرسل بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى ربكم سبب كل خير وفلاح ونجاح وتوفيق في الدنيا والآخرة، وحاذروا أسباب سخط الله ومعاصيه، واعلموا أن خير الهدي هدي كتاب الله، وخير أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال سبحانه وتعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال سبحانه: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الأحبة في الله، ومن جملة المنكرات والمخالفات التي تحصل في مثل هذه الأفراح والمناسبات والتي جلبها إلينا تقليد أعداء الله من اليهود والنصارى والملاحدة وأمثالهم من مجتمعات المسلمين المتحللة، ما يسمى بعادة الذهاب إلى الكوافير، وهذه لها من اسمها نصيب. هذه الأماكن هي الأماكن التي تخصص لتجميل النساء ولتصفيف شعورهن ولتحمير وجوههن ولوضع المكاييج عليهن، وخصوصا في ليالي الأعراس. ولقد سمعنا أن كثيرا من المسلمين وللأسف الشديد يبعثون ببناتهم إلى هذه المحلات وإلى هذه الأماكن التي تسمى بالكوافيرات ليجملوا نساءهم وبناتهم في ليالي الأعراس وفي ليالي الأفراح. وهذه الأماكن يحصل فيها مخالفات كثيرة، ذلك أن المرأة من حين أن تضع قدمها على عتبة هذه الأماكن تشاهد أنماطا وصورا لكثير من الكافرات والداعرات والمتحللات التي يصورن بأشكال مختلفة وبقصات متنوعة، فتنظر إلى وجوههن وتختار لها القصة التي تناسبها وتدخل ذوقها، ثم بعد ذلك تجلس على كرسي التجميل وقص الشعر، ويتولى ذلك نساء كافرات أو مسلمات. وربما يتجاوز الأمر إلى أن بعض الأماكن تؤخذ فيها شعور العورات، فبعض النساء يمكن هؤلاء العاملات من أخذ شعور أفخاذهن وسيقانهن، بل سمعنا أن بعض النساء
تكلفهن بأخذ شعر العورة، بأخذ شعر العورة. ومعلوم أن عورة المرأة عند المرأة مثل عورة الرجل عند الرجل، أي من السرة إلى الركبة. وربما أدى الأمر إلى أن أصبحن يأخذن شعر الحاجبين، وذلك هو النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعلة له والمفعول فيها ذلك الأمر. كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات والفالجات والمتفلجات المغيرات لخلق الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، عادة الذهاب إلى ما يسمى بالكوافير وأماكن التجميل عادة منكرة، نص علماؤنا في هذا الوقت على تحريم الذهاب إليها لما يحصل فيها من كثير من الأمور والمحاذير والتجاوزات. فمما يحصل فيها أن المرأة تكشف عورتها لهؤلاء النساء المسلمات أو الكافرات. وقد قدمت لكم أن المرأة لا يجوز أن ترى عورة المرأة، وأن عورة المرأة عند المرأة مثل عورة الرجل عند الرجل، أي من السرة إلى الركبة على الصحيح، لا يجوز أن تكشف ذلك حتى للنساء. ومن المحاذير التي تحصل ما يحصل من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعلة له والمفعول فيها النمص. ومن المحاذير والمنكرات التي تحصل من جراء ذلك التشبه بالكافرات والداعرات في قص الشعر، وقص الشعر إذا كان المقصود منه التشبه بالممثلات والداعرات وصاحبات المسارح والكافرات، فلا شك أن ذلك محرم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ومعلوم أن كثيرا من فتيات المسلمين ومن نساء المسلمين وللأسف الشديد وقعن في هذا الأمر وقوعا كبيرا، فأصبحت لا تكاد تجد المرأة التي وفرت شعرها إلا نادرا ويسيرا، مع أن النساء إلى وقت قصير وإلى وقت غير بعيد كن يتنافسن بطول الشعر ونعومته، ويذكرن هذه المرأة بجمالها وطول شعرها، فانعكست الآية تقليدا للكافرات والداعرات والممثلات اللاتي تعرض صورهن في المجلات والتلفاز والفيديوهات وغيرها، أصبحن يتنافسن في قص شعورهن، ولا سيما في ليالي الأفراح والمناسبات. فإذا كان قصدها من قص شعرها التشبه بالكافرات فذلك حرام كما قدمنا وكما أسلفنا، وذلك هو ما يحصل من جراء الذهاب إلى هذه الأماكن. ومن ضمن المحاذير التي تحصل وتنجم من الذهاب إلى هذه الكوافير ما يترتب عليه من وضع المرأة لثيابها وخلعها لثيابها في غير بيت زوجها، وقد ورد في ذلك تحذير ووعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يحصل غالبا من جراء ذهابهن إلى هذه الأماكن. كما أنه أيها الإخوة حفظت قصص عديدة، قصص فساد عريض من جراء ذهاب فتيات المسلمين إلى أمثال هذه الأماكن، ذلك أن بعض هذه الأماكن اتخذت واسطة وذريعة لإقناع الفتيات بفعل الفاحشة مع قوم لا خلاق لهم، فتجد أن كثيرا من هؤلاء الكافرات يعملن واسطة سوء ويعرفن الفتيان على الفتيات، وربما التقطن للفتيات الصور وأهدينه لكثير من الشباب الذين يستعملون هؤلاء النساء لهذه الأغراض الآثمة. وحصلت قصص كثيرة من هتك محارم النساء وانتزاع شرفهن في هذه الحجر التي تسمى بالكوافير. فلننتبه يا عباد الله قبل أن تحصل بنا المصيبة والرزية، ولنعتبر بغيرنا قبل أن يعتبر غيرنا بنا، والسعيد من اعتبر بغيره. لا يجوز أيها الإخوة للمسلم أن يمكن بنته أو أخته من الذهاب إلى هذه الأماكن، وإذا ما احتاجت إلى تجميل فلتجملها أمها أو أختها كما كانت تفعل النساء من بنات جنسها إلى وقت غير بعيد. لا نحارب الله بنعمه أيها الإخوان، لنتق الله عز وجل قبل أن تحل بنا المصيبة والرزية، وقبل أن يخسر أحدنا شرفه وحرمته وعفافه. أيها الإخوة، ثم على أصحاب المحلات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يشيعوا الفاحشة بين المسلمين، وأن لا يؤجروا هؤلاء ولا غيرهم محلاتهم، وأن لا يمكنوهم من فتنة المسلمين، ولا يتملص هؤلاء كما يتملص هؤلاء الذين يؤجرون أصحاب محلات الغناء وأصحاب محلات الفيديو وخطاء خياطة النساء وأزيائهن وغير ذلك، لا يتملصوا بحجج واهية من مثل قولهم نحن لا نرضى بهذا الأمر، فإنه إذا أجرهم وأكل من ورائهم فإن ذلك يتضمن الإقرار بمنكرهم والرضا به، كما قال الشاعر: ومن ربط الكلب العقور ببابه فكل بلاء الناس من رابط الكلب. أيها الإخوة، وإن من المنكرات التي جرها إلينا التقليد الأعمى لأعداء الله اليهود والنصارى بعد مناسبة الأفراح ما يسمى بشهر العسل، ما يسمى بشهر العسل، ذلك أن كثيرا من الأزواج بدل أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه الذي وفقه لتيسير الزواج، وبدل أن يأخذ زوجته إلى رحاب بيت الله يقضيان فريضة العمرة أو نافلتها أو يزورا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمنا وتبركا واغتناما للأجر، بدل ذلك كله تجده يقضي ما يسمى بشهر العسل في عواصم الدول الكافرة. وقد سمعنا أن كثيرا من الأزواج من أول ليلة يأخذ زوجته من بيت أبيها إلى حين تنتظرهما الطائرة، فيقلع بها من عاصمة كافرة إلى عاصمة كافرة ويفسخها هناك، ويخلع ستر الله عز وجل عليها ويحاربه من أول ليلة. وكم سمعنا من إخوة لنا ذهبوا وسافروا، كم سمعناهم يذكرون هذه المخازي وهذه المناظر المؤلمة. قال أحد الإخوة الثقات: استقليت الطائرة مسافرا إلى أمريكا فرأيت شابا وشابة واضحا أنهما كانا في ليلة عرسهما، قال: وكانت المرأة بعباءتها وبسترها، فما أن أقلعت الطائرة حتى خرجت المرأة بلباس قصير إلى الركبتين وسرحت شعرها وحمرت وجهها وزوجها معها. ألا يسمى هذا أيها الإخوة دياثة؟ ألا يتضمن ذلك إقرار الفحش بأهله؟ بلى والله إن ذلك الدياثة، وإن لم تكن تلك دياثة فماذا تكون الدياثة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حرام عليهم الجنة، وذكر منهم صلوات الله وسلامه عليه: الديوث الذي يقر السوء في أهله. ثم لا مانع أيها الإخوة، كما ذكرت عدة مرار، لا مانع على الرجل أن يتعهد على الزوج إذا ما تقدم لخطبة بنته أن يشترط عليه ألا يسافر ببنته إلى هذه الدول الكافرة، لأنه مهما كانت عليه من صلاح ومن ستر فإنها تتبلد ويستملس جلدها كما يقال، وهي ترى هذه المناظر المخزية وتعود في الغالب بغير حياء. وإذا ما تأملنا أصل التسمية شهر العسل فإنها لا توجد في مجتمعات المسلمين، وإنما وجدت ونبتت في المجتمعات الكافرة. وأصل هذه التسمية أن تلكم المجتمعات تبيح للرجل أن يخالط من شاء من الخادنات والحبيبات، ثم إذا ما اقترن بزوجته فإن عليه أن يمتنع عن معاقرة الزنا شهرا كاملا، وأن يحبس نفسه على زوجته، وهذا ما يسمى بشهر العسل عندهم. وبعد شهر العسل تعود حليمة إلى عادتها القديمة ويعود إلى اتخاذ الصديقات والخدينات، فهل هذا سائغ عند المسلمين؟ أما أليس لنا عقول نفكر بها؟ أكلما جاءنا منكر من بلاد الكفار طرنا إليها زرافات ووحدانا وبالغنا في تقليدهم ووضعنا كفنا على أعيننا وجرينا خلفهم في سراديب الظلام وفي سراديب الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة في الله، آخر ما أذكر في هذه الخطبة من هذه المنكرات أن عند التهنئة بالزواج نسمع كثيرا من المسلمين يستعمل تهنئة الجاهلية، يقول بالرفاه بل والبنين، ونشاهدها تكتب في قصور الأفراح، ونشاهدها تكتب في المجلات والجرائد. وليعلم من لم يعلم بأن هذه تهنئة الجاهلية نهينا عنها، وأننا بدلنا بها خيرا منها. تهنئة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول لمن تزوج من أصحابه، وأرشدنا أن نقول لمن تزوج من أصحابنا: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. ذلكم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تمسك به فقد هدي إلى صراط مستقيم ووفق إلى سنن قويم، كما قال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمنكرات كثيرة وعديدة، ولكن لو ذهبنا نذكرها لطال بنا الحديث وطال بنا الوقت، وهناك من الخطب ما هو أهم من بعضها، فلذلك ذكرت أهمها. وأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا التمسك بهما، وأن يرزقنا التوفيق لطاعته وما يرضيه، والبعد عن مساخطه ومعاصيه، وأن يجعلنا أتبع الناس لنبيه وأتبعهم لنبيه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يباعدنا عن الحرام وأسبابه. صلوا على إمامكم ونبيكم، فقد أمركم الله بذلكم، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبيك نبي الرحمة، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم سدد رميهم، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وأدر دائرة السوء على أعدائهم، وامنحهم أكتافهم. اللهم زلزل عروش الطغاة من اليهود والنصارى والملاحدة والباطنيين الرافضة. اللهم قوض سلطانهم ودمر ملكهم. اللهم رد كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أيد وانصر هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. اللهم كن لهم حافظا ومعينا. اللهم سد جوعتهم واستر عورتهم. اللهم صن حرماتهم. هؤلاء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. اللهم سلط على هؤلاء الذين أخرجوهم في بلغاريا، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، اللهم سلط عليهم عقوبتك، اللهم سلط عليهم نقمتك. اللهم اثأر وانتقم للشيوخ الركع والأطفال الرضع والرجال والنساء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عنهم العقوبات. اللهم ارفع عنهم الجوع والمحن والفقر والمرض والحروب والضراء والبأساء. اللهم أبدل شدتهم، اللهم أبدل شدتهم سعة، وعسرهم يسرا، وبلاءهم عافية يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم اهد قلوبهم لطاعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهد قلوبهم لطاعتك، واملأ قلوبهم إيمانا ويقينا، وانصر بهم الدين. اللهم أعلي بهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم انصر بهم الإسلام والمسلمين. اللهم وفقهم لتحكيم شريعتك في كل شيء على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع نهجك ورضاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين وشيب المسلمين وولاة المسلمين وعامتهم وعلماءهم يا رب العالمين. اللهم أرِ الجميع الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قبل أن أترك المنبر، أحب أن أنبه الإخوان المحسنين أنه يوجد لدينا قائمة بأسماء بعض الشباب الذين يرغبون الزواج من الشباب الصالحين الطيبين، ولا نزكيهم على الله تعالى، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، يرغبون الزواج ووقفت تكاليفه ونفقاته ومهوره عائقا أمامهم، فنهيب بإخواننا الذين من الله عليهم ووسع عليهم أن يقفوا في مساعدة هؤلاء الشباب، وأن يعينوا في إعفاف فروج شباب وبنات المسلمين حتى يكتب لهم الأجر الكثير والمغنم العظيم، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. يوجد لدينا أسماء وقائمة لا بأس بها بأسمائهم، فساعدوهم ساعدكم الله، وأعينوهم أعانكم الله، وأنا أتقبل الإعانات لهم كل وقت. لا أدعو الجمع بعد الصلاة، ولكن أحبذ أن تكون المساعدة بيني وبين الإخوان المتبرعين كل وقت. نسأل الله عز وجل أن يعين هؤلاء الشباب، وأن يعين شباب المسلمين جميعا على إعفاف أنفسهم وإحصان فروجهم، وأن يجزي المحسن بالإحسان، وأن يجزيهم خيرا، وأن يخلف عليهم ما أنفقوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.